بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. من كتاب كشف الغمة عن جميع الأمة للإمام سيدي عبد الوهاب الشعراني رحمه الله. فصل في حكم أخذ القيمة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بأخذ صدقة الحب من الحب، والشاة من الغنم، والبعير من الإبل، والبقر من البقر، كما مر بيانه. قال شيخنا رضي الله عنه: ولم يبلغنا أنه أمر بأخذ القيمة في شيء منها، إنما كان يأمرهم بمراعاة النصوص لا غير. وكان معاذ رضي الله عنه يقول لأهل اليمن: ائتوني بعرض ثياب خميص أو لبيس مكان الشعير والذرة، فإنه أهون عليكم وخير لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومساكين المدينة. وقال أنس رضي الله عنه: صالح النبي صلى الله عليه وسلم أهل سبا على 70 حلة من قطن كل سنة ولم يؤدوها، فلما مات أبو بكر رضي الله عنه انتقض ذلك وصارت على مقتضى الصدقة. قال سمرة بن جندب رضي الله عنه: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج الصدقة من الذي يعد للبيع. وكان صلى الله عليه وسلم يأمر المزكي إذا أعطى زكاة ماله أن يقول: اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقة قال: اللهم صلي عليهم والله أعلم.
اللهم صل
وسلم صلواتك على سيدنا خلقاتك سيدنا محمدين وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بشريعته وبيانها على لسان خير بريته عبده المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وصحابته وأهل ولائه ومتابعته وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين الراقين في الفضل أعلى ذروته وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم وعلى الملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. ويذكر الشيخ عليه رحمة الله في هذا الفصل ما يتعلق بأخذ القيمة من الزكاة بدلا عن عين المزكى من طعام أو من أو من أعراض وأمتعة في التجارة أو من حيوانات، فهل يجوز إخراج القيمة عنها بدلا عنها؟ وذكر أنه كان صلى الله عليه وسلم يأمر بأخذ صدقة الحب من الحب، والشاة من الغنم، والبعير من الإبل، والبقر من البقر، كما مر بيانه. وفيه أيضا من لم يجد من اسمه من المستوى الذي وجب عليه في الإبل أن 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 أن, أن يسلم أكبر منها ويسلم له 20 أو شاتين، وكذلك يعني ينزل عن ذلك ويسلم فوقها، يعطي المزكي يعطي الذي يأخذ الصدقة 20 درهما أو شاتين وهكذا كما هو مبين. والأصل هو هذا في إخراج الزكاة، أن الزكاة في عروض التجارة تخرج من قيمتها، تخرج قيمتها في عروض التجارة، ما يخرج الزكاة من البضاعة التي يتجر فيها، ولكن يخرج من قيمتها ويرى قيمة ما عنده من مال التجارة وما له من دين فيجمع ذلك ثم يخرج ربع العشر نقدا، وهذا الذي عليه الجمهور. فهل يجوز أن يخرج شيئا من أعراض التجارة بدلا عن النقد؟ عند الحنفية أجازوا ذلك، لكن غيرهم منع ذلك، قال لا يجوز أن يخرج من زكاة للتجارة إلا نقدا من القيمة. وقال الحنفية يجوز أن يخرج من عرض التجارة من الأعراض التي معه والمتاع الذي معه. كذلك يقول الحنفية والمالكية أنه يجوز إخراج الذهب عن الفضة والفضة عن الذهب، لأن المقصود من هذين الجنسين الثمنية، والتوسل بها إلى المقاصد، وهذا موجود في الجنسين معا في الذهب وفي الفضة. وكذلك يقول لا المالكية أنه جواز إخراج الفلوس عن كل من الذهب والفضة، ولكن قال الشافعية لا يجوز، بل لا يخرج عن زكاة الذهب إلا ذهب، ولا يخرج عن زكاة الفضة إلا فضة، فلكل واحدة حكمها. أما ما تعلق بزكاة المواشي والزروع وإخراج كذلك زكاة الذهب والفضة عن غريمة والعكس، فيقول الشافعية لا يجوز إخراج القيم في الزكاة، وهو قول عند المالكية ووجه عند الحنابلة كذلك. وفي الحديث في 40 شاة شاه، في 200 درهم 5 دراهم. وكذلك تقدم معنا كتاب أبي بكر في الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وفيها بيان ما يؤدى، إلا أنه إلى 24 من الإبل يخرج من الغنم، وما عدا ذلك فمن نفس الإبل يخرج إذا بلغت 25، كما تقدم معنا وما هو مبين. وكذلك جاء عن سيدنا معاذ أنه لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قال له خذ الحبة من الحب والشاة من الغنم والبعير من الإبل والبقر من البقر، كما جاء في رواية أبي داود عليه رضوان الله تبارك وتعالى. فيتنوع إذن الواجب له للفقير، لأن الفقير حاجاته متنوعة، ولكن قال من أجاز إخراج القيمة أن القيمة تأتي له بما شاء من أنواع حاجاته وهكذا. فيقول لا الحنفية، وهو أيضا المشهور عند المالكية ورواية عن الثانية عن الإمام أحمد، أنه يجوز إخراج القيمة، فإخراج القيمة عندهم جائز، وكما قال به الأوزاعي والثوري، وقالوا خذ من أموالهم صدقة، فالمراد بالمأخوذ صدقة، وكل جنس يأخذه فهو صدقة. وجاء أيضا قول سيدنا معاذ لأهل اليمن هنا بعض ائتوني بعرض ثياب خميصة أو لبيس، يعني مخيطة أو غير مخيطة في الصدقة، مكان الشعير والذرة أهون عليكم وخير لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة أنهم محتاجون لهذا. وفيه رعاية سيدنا معاذ لحاجة الفقراء، وكان يأتي بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الثياب ولا ينكر عليه. وقال سيدنا عطاء كان سيدنا عمر بن الخطاب عنه يأخذ العروض في الصدقة من الدراهم. فهذا الخلاف قائم في جواز إخراج القيمة، ولم يبلغنا أنه أمر بأخذ القيمة في شيء منه، إنما كان يمر بمراعاة النصوص إلى غير. وكان معاذ رضي الله تعالى عنه يقول لأهل اليمن ائتوني بعرض ثياب خميص أو لبيس مكان الشعير والذرة فنهون عليكم وخيرون لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أنس رضي الله عنه صالح أهل سباء على 70 حلة من قطن كل سنة، قال ثم فلم يؤدوها، فلما مات سيدنا أبو بكر رضي الله عنه انتقض ذلك وصارت على مقتضى الصدقة. وهكذا جاء عن سمرة بن جندب قال أمرنا صلى الله عليه وسلم أن نخرج الصدقة من الذي يعد للبيع. يعني يعد للتجارة ها. فقول من الذي يعد للبيع أن من البضاعة نفسها، من البضاعة نفسها. وهذا أيضا عند أبي داود والطبراني، وفي لفظ كان يأمرنا أن نخرج صدقة من الذي يعد للبيع، وفي سنده ضعف. وكان صاحب يأمر المزكي إذا أعطى زكاة مال يقول اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما، فإن المؤمنين يعدون ما يخرج من أجل الله في سبيل الله تعالى، فائدة وبركة وخير عائد عليهم في دنياهم وآخرتهم. وأهل النفاق والكفر يعدون ذلك مغرم عليهم. ومن الأعرابي من 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 يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر، عليهم دائرة السوء. ومن العرب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول، يردها فائدة ومكسب، قربة من الله ودعوات من النبي محمد صلى الله عليه وسلم، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم وصلوات فلا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته، إن الله غفور رحيم جل جلاله وتعالى في علاه. وهكذا علمنا ما 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 جاء من الخلاف في هذا الحال. ويقول بعض أهل العلم أنه لا تجزي القيمة إلا عند الحاجة. قال مثل يقول مثل من يبيع عنبه ورطبه قبل اليبس فيخرج القيمة. هذا قد تقدم أيضا معنا أن فيه خرص يخرص ويخرج مقدار الزكاة الذي عليه. وكذلك يقول لا، المالكية مع أن المشهور عندهم جواز إخراج القيمة، قالوا فإذا أكره على دفع القيمة فدفعها أجزأت قولا واحدا بلا خلاف. وهكذا تقدم معنا أيضا في زكاة الله في زكاة الإبل، من بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليس عنده جذعة وعنده حقة تؤخذ منه الحقة ويجعل معها شاتين استيسرتها وعشرين درهما، كما تقدم أيضا معنا بعض التفصيل في ذلك. فإن الله تعالى فرض على الأغنياء قوت الفقراء وسماه زكاة، فهو نماء وتطهير لأربابها. وما هلك مال في بر أو بحر إلا بمنع الزكاة. كذلك زكاة الفطر تقدم معنا أنه صلى الله عليه وسلم فرضها صاعا من بر أو تمر أو شيء على حسب قوت البلد. وهكذا يقول لا، المالكية والشافعية والحنابلة لابد من إخراجها طعاما كما جاء في النص. وقال الحنفية يجوز دفع القيمة في صدقة الفطر ليتيسر للفقير أن يشتري أي شيء يريده في يوم العيد. ومع ذلك أيضا قالوا أنه في حالة شدة وقلة الحبوب في الأسواق فدفع العين من الطعام في زكاة الفطر أولى من القيمة، ولكن في حالة اليسر وجود الحبوب بكثرة فإن الفقراء قد يحتاجون شيء غير الحبوب فيجوز إخراج القيمة. هذا مذهب الحنفية سواء. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقة قال اللهم صلي عليهم امتثالا لأمر الله تعالى له بأن يصلي عليهم، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكي بها وصلي عليهم إن صلواتك سكن لهم. فقال ابن أبي أوفى إن جينا بالزكاة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ وقال اللهم صلي على آل أبي أوفى إن صلاتك في قراءة إن صلواتك سكن لهم، سبب لنزول السكينة على قلوبهم وزيادة إيمانهم. كذلك عروض التجارة في زكاة التجارة، فالعرض بسكون الراء ما سوى النقدين، كل مال سوى النقدين يقال له عرض. والعرض شامل كل أنواع المال، قال أو كثر من النقدين ومن غيرها. في الحديث يقول ليس الغنى عن كثرة العرض أي المال، وأما تخصيص ما عدا النقدين من المال فقال له عرض بإسكان الراء. فجميع متاع الدنيا عرض، وما سوى النقدين يقال له عرض. فعروض التجارة كل ما أعد لتجارة كائنة ما كانت، سواء حيوانات أو ثياب أو حجر أو أي شيء أعد للتجارة يباع ويشترى لأجل الربح تلزم فيه الزكاة، فتلزم الزكاة بإخراج القيمة. وكما جاء في الحديث دعاء صلى الله عليه وسلم لمن سلم الزكاة، قالوا كذلك الساعي إذا قبض الصدقة فيستحب له يسن أن يدعو للمزكي، سواء وإن كان لا يجب لكنه كان واجب على النبي صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله. يقول الساعي الذي يرسله الحاكم لأخذ الصدقة من الناس لمن سلم الصدقة، في مثل أن يقول أجرك الله فيما أعطيت وبارك لك فيما أبقيت وجعله الله طهورا وهكذا، وكذلك أن يقول اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما كما ذكر الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى. و في وجه أيضا عند الشافعية أنه يلزم قابض الصدقة أن يدعو لدافعها، عمل بظاهر الآية وصلي عليهم إن صلواتك زكن لهم، أما وجوبه عليه صلى الله عليه وسلم فمجمع، وأما على السعة فالجمهور أنه مستحب، يستحب له أن يدعو لهم. وهكذا عند القيام بتطبيق أمور الشريعة الدعاء يكون ذلك من مواطن الإجابة، فعند إخراج الزكاة وعند الصوم والفطر منه وعند الانتهاء من الصلوات وما إليها كل عمل الأعمال تقرب إلى الله، يكون عند القيام بها موطن إجابة ينبغي أن يدعو الله المؤمن فيه، يرجو من الله تعالى الإجابة، فهي أحفى وأحرى أن يجيب له في أن يجيبه في هذه المواطن. رزقنا الله الاستقامة وأتحفنا بالكرامة وزكانا وزكى نفوسنا وجعلنا ممن وقي شح نفسه وهيأه الحق تبارك وتعالى لحظيرة قدسه، وأعاذنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من كل سنة حاط بعلمه بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة.